بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كتاب الجمعة، باب كتاب الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى السليمي ومحمد بن عمرو بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاكم، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي بالجمعة فليغتسل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في مطلع كتاب الجمعة 3 أحاديث وكلها متفق عليها، وبدأ الحديث عبد الله بن عمر وذكر أصح طرقه وأقربها، ذكر طريق نافع عن ابن عمر وذكر ذلك من 4 طرق ونوع الطرق الشديدة، وأكد بمن روى الحديث عن ابن عمر، والحديث الذي معنا على حد المصطلح هو مشطور، فرواه جمع كبير عن نافع، بل ذكر أبو غوانة في مستخرجه المطبوع قديما في الهند وطبع حديثا سوى نقص يسير فيه، وهو بعنوان مسند أبي عوانة، أورده من طريق 70 نسكا عن نافع. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وأردت أن أتتبع بأمر من قضاه الحال أن أزيد علي، فأوصلت الرواة عن نافع إلى 120 نسا. وقال الحافظ أبو قاسم بن مندة: رواه عن نافع 300 نسا. فهذا الحديث متواتر عن نافع، وهو بأصله مشهور بأن جمعا رواه عن ابن عمر، وساقه مسلم فيما يأتي من طرق 4، ثم ذكر الإمام مسلم حديث أبيه عمر، ثم ختم هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جميعا، وساقه عن ابن عمر من 4 طرق، وعن عمر من طريق، وعن أبي هريرة من طريق، والأحاديث 4 متفق، والأحاديث 3 متفق عليها، فهي عند البخاري عن ابن عمر في 3 مواطن، وعن عمر في موطن، وعن أبي هريرة أيضا في موطن، ونستفيد من تبويبه كعادتنا ونوزع تبويبه على حسب الطرق التي ساقها مسلم رحمه الله. أورد مسلم هذا الحديث من طريقين عن الليل، فبدأ بشيخين يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن المهاجر التجيدي المصري ثقة ثبت، قال أخبرنا الليل، والليل المصري إنما هو الليث بن سعد وهو إمام أهل مصر رحمه الله، ثم حول الإسناد إلى قتيبة بن سعيد البلخي البغلاني، ورواه عن قتيبة رواه عن الليث أيضا، قال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث، فمجموع من رواه عن الليث 3 عند يحيى بن يحيى ومحمد، وجمع بينهما لأنهما قالا أخبرنا، ثم حول الإسناد إلى قتيبة بن سعيد ولم يجمعه مع شيخيه السابقين، لأنه قال حدثنا، ومسلم من بين سائر أئمة الدنيا في الحديث يدقق في ألفاظ وأدوات التحمل لمشايخه، وامتاز بهذه الميزة على الإمام البخاري، بل فضله كثير من المغاربة، فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري لأسباب منها هذه الميزة. فمسلم يتفصل هنا قال حدثنا قتيبة حدثنا ليث ثم عن نافع عن عبد الله. وقلت لكم أكثر من مرة أن نافع قال عن عبد الله وأبهم فلا يراد إلا ابن عمر كرواء الشقيق للبلمة مثلا النفعي وجماعة من قالوا عن عبد الله وأبهموا فلا يراد إلا ابن مسعود وهكذا. فنافع إن روى عن غير ابن عمر فالناس وأما إن قال عن عبد الله وأبهم فلا يريد إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة إذا أراد أحدكم أراد أحدكم هل صيغة أراد أحدكم هل تدل على الوجوب؟ لا، ولكنها أيضا لا تدل على عدم الوجوب. صيغة إذا أراد أحدكم لا تدل على الوجوب ولكنها أيضا لا تدل على عدم الوجوب. مثل ينبغي ولا ينبغي ومثل لا جناح فهذه لا يلزم منها الوجوب ولكنها لا تدل على عدم الوجوب. فذكر ربنا السعي من الصفا والمروة من شعائر الله كمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح فهذه لا تدل على عدم الوجوب ولكنها وحدها لا تدل على الوجوب. إذا أراد استنبط البخاري من هذه اللفظة بتمويز بديع يدل على إمامة شديدة في الفقه. استنبط أنه يجوز أن يحضر الصبي والمرأة والعبد الجوع لأن قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم سبيلا من لم تجب عليه الجمعة إن حضرها فإن حضورها مجزئ مسقط للفريضة في ذمته. وهذا الاستنباط بديع جدا ولذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه برقم 877 قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع. طيب هنا وصل لنافع بكم طريق؟ مسلم بطريقين والبخاري وصل لمالك وصل لنافع من طريقين فتساوى البخاري ومسلم في هذا الإسناد وبوب عليه بقوله الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ ليس عليه لكن إذا أرادوا أن يحضروا فعليهم الاغتسال إذا أرادوا أن يحضروا فعليهم الاغتسال. ولذا إذا أراد أحدكم فهذه لا تدل على الوجوب ولكنها لا تدل على عدمه. ونعرف حكم الغسل يوم الجمعة من أحاديث أخرى أوردها مسلم بعد هذا وبدأ مسلم بهذه الأحاديث لأن الاغتسال هو بداية الحضور للجمعة فقبل الجزء الحضور لا بد من الاغتسال. ماذا يفيد قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن إذا أراد أحدكم الجمعة إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل؟ يستفاد من الحديث أن الغسل يكون بين يدي الحضور أن الغسل يكون بين يدي الحضور وكأن للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي صلاة الجمعة فليغتسل بين يدي مجيئه ولا يفصل بين الاغتسال وبين المجيء ولو أنه فصل لأجزاء كما لو أنه لم يغتسل لأجزاء بل لم يغتسل للجمعة على القول بوجوبها فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ هذا ما يأتينا في ما ختم به مسلم رحمه الله تعالى الباب في الحديثين في آخر الحديثين حديث عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. إذا اغتسل قبل المجيء بلا شك يكون أنظف وأطهر، وهذا يدل على أن العبادات معللة. وتعديل العبادات ذكرته في أكثر من مناسبة، ودلل عليه ابن القيم في بدايات الإعلام بدليلين كليين، أمثال القرآن وتعبير المنام، ولخص في ورقة من حفظها كان معبرا، لخص أصول التعبير، وكان ابن القيم معبرا وأخذ علم التعبير عن شهاب العابر وكان أعبر أهل زمان فالمال عليه. إذا هذا الحديث يفيد أن بين يدي المجيء الغسل، وينبغي أن يكون الغسل غير منفصل عن المجيء. هل هذا يتناغم مع التبكير؟ لا، اغتسل مبكرا وأتي مبكرا، وليكن قبل مجيئك الاغتسال، وليكن قبل مجيئك الاغتسال. نسمع الطريق الثاني، وقد نوع مسلم المخرج، فتقصد مسلم الذي يكفر عن نافع، مع أني على يقين أن مسلما رحمه الله وقع له هذا الحديث عن نافع من طرق عديدة، لكن مسلم كما كان يقول رحمه الله كما أسند الخطيب وغيره: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. فتنبيع الأسانيد ونكثيرها عن نافع يفيد أن الإسناد صحيح، فهو ذكرهم أحسن الطرق وأصحها عن نافع من طريق الليث بن سعد، وذكر ثلاثة ممن رووه عن الليث، والله أعلم. نأتي للطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حام وحدثنا ابن روح قال أخبرنا ليث عن بشهاب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هنا تغير الراوي عن ابن عمر، فذكر من تابع نافعا في هذا الحديث وهو ولد ابن عمر، واسمه قسم ابن عمر، اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. إذا لو سأل سائل فقال: هل يجوز للرجل أن يسمي نفسه باسم أبيه؟ مشروع له أنه مشروع. فابن عمر سمى ولده عبد الله، وسمى ولده عبيد الله وسالم، فعبد الله ابن عبد الله بن عمر. وفي بعض الولايات جرت العادة أن الأب إن مات وزوجته حامل فولدت فيسمى باسم أبيه الذي قد مات، في كثير من العادات، عادات بعض البلاد أو بعض القبائل جرت هذه العادة. وفي هذا الإشكال، وهذا الإشكال لو أنك طلبت أن يتمايز اسمان عن بعضهما البعض فإنه يذكر اسم أبيه، أما من كان اسمه اسم أبيه فإذا أردت أن تميزه من غيره فبحاجة أن يذكر اسم جده أيضا حتى يتميز، يذكر اسم جده. أما جواز التسمية باسم الأب فلا حرج في ذلك. ودل هذا الحديث أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهره على المنبر، ومع إشهاره على المنبر لم يروه لنا إلا عبد الله بن عمر. نعم أخطأ بعض من تكلم في حفظه فرواه عن نافع وجعله عن أبي هريرة فخالف 300 نفس، وهذه الطريق عن نافع عن أبي هريرة أخرجها الطبراني في الأوسط والدارقطني في المؤتلف، وعلها الإمام الدارقطني في كتابه العلل في الجزء 11. فالحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر إلا أنه قد رواه شخص واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، قاله النبي على المنبر ولم يروه إلا عمر رضي الله تعالى عنه. ولذا قول من أكثر على بعض القضايا المهمة فقال لو كان الغناء حراما لورد في طرق عديدة ولو كان كذا حراما لورد في أكثر من حديث، هذا الكلام ليس له معنى. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يقول كلمة: ما أمرأها وأهنأها على نفوس أهل السنة وما أصطلها على نفوس أهل البدعة. كان يقول: السني يحتيه دليل، والبدعي لا يقنع من ألف دليل. السني يحتيه دليل، والبدعي لا يقنع من ألف دليل. فالحديث على المنبر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ومع هذا لم نروي إلا ست مرات. فتيسر الله بالحفظ، والواحد يفتينا والواحد يفتينا، وإن صحت الأسانيد إليه فإن ديننا قائم عن محمد، عن جبريل، عن الله رب العالمين، واحد عن واحد عن واحد، واحد عن واحد عن أحد، أي نعم سبحانه وتعالى. فديننا يفتينا في هذه الأسانيد. وهذا في ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر أيضا، عن المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحاديث يتعرض لغسل الجمعة، ولا أدري ماذا يقول بعض الحرفيين لو قيل قال إمام شيئا عن طهارة أو عن غسل أو عن وضوء، وقد ثبت عن علي وعثمان أنهم علموا الناس الوضوء وهم على المنبر يوم الجمعة، فماذا يقال عن هؤلاء؟ يقولون كما قال أساتذتهم وأساطينهم وجهاطنتهم المعتزلة عمرو بن عبيد، كان يقول فقه الحسن وأيوب وسمى جماعة من التابعين فقه السراوي. دارقطني أسند هذا عنه، دارقطني رحمه الله ألف جزءا طبع في معهد الفرنسي ثم طبع حديثا، سمى أخبار عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، رأس المبتدعة. فحتى يفصل لنا هذا الإمام السني، وقد أورد الإمام الدارقطني في سيره ترجمة الدارقطني أنه كان يقول كن سلفيا، هل يصف الدارقطني لطلبته كان هكذا يقول، فصل في حال أخبار عمرو بن عبيد تفصيلا بديعا وأورد عنه هذا الأثر. ماذا كان يقول عمرو بن عبيد عن فقه السلف، فقه الأيوب السخياني وفقه الحسن البصري وهذه الطبقات؟ كان يقول هؤلاء فقههم فقه إيه؟ فقه السراويل. إيش اليوم يقولوا؟ ما يتكلموا إلا عن إيش؟ إلا عن الطهارة، إلا عن الغسل، إلا عن الحيض. ينقلوا كلام عن الحيض، كلام هو والله الكلام هو إلى الله المستقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجدين.
إذن هنا أورد ثالثا مع السابقين، مع نافع وعبد الله زال سالما. هذا الأصبح الآن الراوي الثالث لهذا الحديث عن ابن عمر، فنوع الأسانيد ولم يثق اللفظ وإنما قال بإيش؟ بمثله. فقلنا مسلم يفرق بين بمثله وبنحوه، ولما يقول بمثله يكون اللفظ لفظ عبد الرزاق، لفظ عبد الرزاق يكون قد حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر بمثله، يكون لفظه لفظ الحديث الثالث. ومن شرطنا في شرطنا أن نظهر اللفظ الذي أخفاه مسلم حتى لما نسور صنيعه نفهم مراده. وجدنا هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند الجزء الثاني 550، قال حدثنا عبد الرزاق وأورده عن سالم وحده، عن سالم عن عبد الله بن عمر، ولفظه من جاء منكم الجمعة فليغتسل، لفظه عين لفظ الحديث الثالث. وكذلك أخرجه من طريق عبد الرزاق أبو غوانة في المجلد الثاني صفحة 133 وصفحة 434، رواه أيضا عن عبد الرزاق الإسناد الذي معه. فإذا لما قلنا بمثله يريد عين لفظ الحديث الثالث، وإن تغير حرف فمن تصبح ومن وما شابه، فهذا أمر يتجوز عنه، وهذا منهج مضطرد بمسلم في صحيحه. نأتي للسند الذي بعده، وأيضا أورده من طريق آخر عن سالم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول برثه.
أيضا احتلنا أن نعرف من خرج هذا الحديث من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب، وكلاهما مصريان، فحرملة هو التجيبي مولاهم المصري، تلميذ الإمام الشافعي، لماذا لم يخرج البخاري ومسلم عن الشافعي؟ هل خرج البخاري ومسلم عن مالك؟ كثيرا عن أبي حنيفة تجنبوه، عن أحمد كثيرا، مسلم روى عن أحمد المسلم، لكن عن مالك أكثر، عن الشافعي ما روى لا البخاري ولا مسلم عن الشافعي. لماذا؟ ما تقصد ذلك؟ سئل الإمام العراقي لماذا لم يخرج البخاري ومسلم عن الشافعي، قال ما تقصد ذلك، وإنما وقع لهم موافقة. ولما كان بعض الناس يقولون إن البخاري ومسلم تقصدا أن لا يخرجا عن البخاري، أغضب هذا الخطيب البغدادي، فألف كتابا سماه مسألة احتجاج الشافعي، وأثبت فيه أن الشافعي ليس كذلك عند أصحاب الصحيح. الشافعي إمام حديث وإمام فقه، بل سمعت شيخا الألباني رحمه الله يقول: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا لما قلدت إلا الشافعي. قلتها في مكتبة في تركيا، وكان صاحب المكتبة شافعي متعصب، وهو صنوف من آل فرعون، شافعي الحنفية، فقام من مجلسه وأجلسني مكانه وأحضر لي القهوة وأخلفني لله. هل سمعته يقول؟ قلت والله سمعته يقول. قال أسمعهم أسمع الحلبية أسمعهم. وبلا شك الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير في الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو غوانة في مسنده في الإسلام في 434، وقال في مسنده: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بالإسلام. هذا الذي يسمى المستخرج، يعني يأتي أبو غوانة فيسوق إسناده إسناد مسلم من طريقه عن شيخه وشيخ شيخه حتى يصل إلى شيخ مسلم، هذا الذي يسمى المستخرج. لذا من أحسن الكتب التي يفرح بها طالب علم الحديث، وهي عندي شرح لمسلم لكن بالحديث، من أحسن شرح الحديث بالحديث مستدرك العوانة. مستدرك العوانة عبارة عن مستخرج على مسلم، يسوق ألفاظ وطرق تشبع وتغني في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر إسناده إلى حرملة بسنده الموجود عند مسلم إلى سالم بن عبد الله قال عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: من جاء منكم الجمعة فليستقيم. لما قال بمثله إذن ماذا يريد بمثله؟ أيضا باللفظ سال. فمسلم في صحيحه من دقته يفرق بين مثله وبين بنحوه، أو بين مثله ونحو، بين مثله ونحوه في بعض الأحيان. هذا الحديث من طريق يونس ومن طريق الزهري، شيخ يونس بن يزيد الأيلي. طبعا الأسانيد المعنى معروفين، الرواة تكرروا كثيرا عند الإمام البخاري في كتاب الجمعة برقم 894، وبوب عليه بقوله باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من الصبيان والنساء وغيرهم؟ من غيرهم؟ مريض، مسافر، مسافر، هل على هؤلاء غسل؟ إذا شهدوا الجمعة يغتسل، لأن هذا الأمر معلل. طيب نسأل سؤالا، هل الغسل بعد الجمعة يجزئ؟ لأن من اغتسل بعد صلاة الجمعة هل أجزأه الغسل؟ طيب نسمع المناظرة بين رجل من التابعين، رجل من كبار الصحابة، من كبار المهاجرين، وبين عمر ومسلم في منهجه المضطرب، يذكر ويعمي ثم يجهد أن يسمي. فأورد حادثة عن عمر وأبهم اسم صحابي ثم سماه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونجهد وإياكم أن نعدد الفوائد الفقهية من المحاورة التي جرت بين عمر وبين عثمان. عثمان لم يسمى في حديث عمر، وإنما سمي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرمان بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أين بساعة هذا؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أجد على أن أتوضأ. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء.
عجيب قبل أن يسوق الحديث التي فيها وجود الغسل، ساق هذا اللفظ وساق هذه المحاورة المهمة. هذه المحاورة أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة برقم 878. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا زويرية قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب بها، عن ابن شهاب وتغير بعض الألفاظ. الألفاظ يونس، طبعا يونس هنا وهناك، عن هنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، وعند البخاري عن مالك عن ابن شهاب. يونس قال: بينه يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عند البخاري قال: إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التعمية خير من تسمية. عرفناه أن لم نعرفه فإن فوائده هي، لكن علماء الحديث عندهم باب الإبهام، تعيين المبهم، وألف فيه مؤلفات وكتب فيه مصنفات، ومنهم من أسند ومنهم من لم يسند، وكان خاتمة من جمع المبهمين العراقي في كتابه المبهمات المتن والإسناد، وهو كتاب جيد، وسبقه الخطيب، تلخص كتاب الخطيب الإمام النووي، ثم كتب أيضا ابن بشوال في غوامض الأسماء المبهمة. هذا الحديث، هذا المبهم، هو أبو هريرة، كان في حديث أبي هريرة في الحديث الذي ختم به مسلم هذا الباب، وهو بلا شك من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام عن المنبر، خطيب عن المنبر، عمر بن الخطاب، دخل عثمان بن عفان، فاستغرب عمر بن عثمان منه هذا التأخير، هذا التأخير. جاء والإمام يخطب، فناداه الإمام وهو على المنبر قطع الخطبة يعني. فناداه يعني قال كلاما بصوت عال سمعه هو ومن في المسجد. فقال أي ساعة هذه؟ أي ساعة هذه؟ لماذا هذا التأثير؟ أي ساعة هذا؟ فقال إني شغلت اليوم. وبهذا إشارة إلى أن التأثير ليس من عادته. اليوم شغلت عن سائر الأيام. إني شغلت اليوم فلن أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء. وكان عثمان تاجرا فلم أجد على أن توضأ. بعض الناس يقول عثمان اغتسل لعله اغتسل في أول النهار فهو يرى وجوب الغسل ولعله اغتسل أول. الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه قال فلم أجد على أن توضأ. ما اغتسل لو اغتسل الصباح مثلا لقد اغتسلت قبل ناس. فهو يريد أن يدلل على شدة شغله بأن شغله شغل بأن عمله شغله أو أن عذره شغله عن الاغتسال أيضا وأيضا شغله عن التكفير. قال عمر والوضوء أيضا الوضوء أيضا ما اغتسل وقد علمت اصطلع عثمان. أنت عثمان تعلم أن الغسل واجب وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذه المحاورة ما لا يمكن أن نستفيد منها. هذه المحاورة ما لا يمكن أن نستفيد منها حتى لا يضيع الوقت حتى نستفيد من الوقت لعلنا نختم حديث الباب اليوم. نستفيد منها فوائد عديدة جدا ومهمة. نستفيد من الفائدة الأولى شدة عمر في دين الله عز وجل وحرصه الشديد على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى وهي من مناقبه رضي الله تعالى. الفائدة الثانية تفقد عمر الرعية حتى وهو على المنبر. يتفقد الذي يدخل متأخر ولو يدرك الجمعة. وسواء كان عثمان أم غير عثمان فعمر رضي الله تعالى عنه هذا حال. ولذا يحصل الإمام والناس في مسجده هم رعية عنده أن يتفقدهم. فإن جلس الرجل ولم ينفرد حكم المسجد يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم وارفع ركعتين وتجوز بهما. قم وارفع ركعتين وتجوزهما. إن رأى الإمام رجلا يشرب باليسار يقول له اشرب اليمين. فهكذا لو كان على المنبر رأى مخالفة فهذه محاورة تفيدنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتفقد الرجل. الثالثة أن الذي كان يصلي الجمعة ويخطب بالأمة إنما هو الإمام الأصغر إما الوالي الأصغر وإما أمير البلدة. هذا الهدي هدي السلف هدي السلف أن الذي يخطب في المسجد الكبير كان الوالي الأصغر. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من هذه المحاورة جواز أن يتكلم الخطيب مع الناس بمصلحة شرعية معتبرة. أما من غير مصلحة يسولف مع الناس وهو على المنبر فلا يوجد حرام. أما إذا في مصلحة معتبرة فلا حرج سواء كانت دينية أم دنيوية عامة. ولذا يجوز كذلك للمأموم أن يتكلم مع الإمام وأن يرد عليه إن سأله. وقد أثر أن عمر رأى بعض المجاهدين قد جاء بمعركة فسأله عن أحوال الجيش وهو على المنبر. وذكر ذلك ابن كثير في مسند الفاروق. ولماذا نبعد ثبت في البخاري عن أنس أن عربيا دخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن ينزل الغيث وجاء في الأسبوع القادع وسأل الله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرفع المطر مخافة أن يهلك الناس. فكان أنس يقول انطرنا خبتا، أي انطرنا أسبوع. ولذا يجوز الكلام مع الناس من قبل الإمام وأن يرد الحضور على الإمام إن كانت في مصلحة، سواء الذي ابتدأ الإمام أو الذي ابتدأ الحاضر. الحاضر في حديث أنس البخاري الذي بدأ الإعرابي وأصره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يكون إلا لمصلحة عامة. ثم ظاهر حال الحديث، ظاهر حال هذه المحاورة، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب غسل الجمعة، بل ألزم عثمان أنه أيضا هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بغسل الجمعة. ثم إذا تزاحمت الأشياء فينبغي أن يقدم المصلحة المعتبرة، وينبغي أن يفعل أعلاها. يعني الآن عمر قطع في مصالح ومفاسد، يقدم أعلى المصالح دون أدنى المصالح، وكان ينبغي على عثمان أن يفوت الذي من أجله تأخر وأن يقدم غسل الجوع، وأن تكون الآخرة هي الأصل في مثل هذا الأمر. ما الذي جعلنا نقول إن عمر في ظاهر أمره يرى الوجوب؟ أولا إنكاره على عثمان، ثانيا استدلاله بالحديث، ظاهر استدلال الحديث في إراده على عثمان أنه يرى الوجوب، ثالثا إلزامه بما يعلم. بعض الناس الفقهاء يقولون، وهذا كلام النووي وسيأتينا، يرى أن هذه الحادثة تدلل على جواز على سنية الوضوء. قال عثمان تأخر، عثمان ما توضأ، ولو كان الوضوء واجبا لما صنع ذلك عثمان. لكن رد على هذا، لو كان الوضوء سنة لما وقف عمر عثمان أمام الناس وما أنكر عليه. لو كان الوضوء سنة لو كان الغسل سنة لما وضح عثمان عمر عثمان أمام الناس ولما أورد عليه هذا الحديث. فالاستدلال على هذه الحادثة بترك عثمان وقد ألزمه عمر بمعرفته بالأمر وأنه أصر ولم يبدي أنه قد اغتسل في أول النهار، بل هو صرح بأنه ما زاد على الوضوء، فهذا كله يقوي القول بالوجوب. إذا ما الذي قال غسل الجمعة واجب؟ يعجبني كلام الإمام الشوكاني السيد الجراح، يقول من اختلطت عليه الأحاديث والدرست وسئل عن حكم الغسل في الجمعة فليقل واجب على مراد رسول الله. النبي قال واجب، النبي أعطى حكم الغسل. فأنت قل يعني إذا اشتبهت عليك الأمور وتزاحمت عليك الأدلة فلا أقل من أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم، كما يأتينا في باب الذي يليه، قل واجب على مراد رسول الله، واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مراده. ولهذا الإجمال تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. الفائدة السابعة، من عرض به هل يحتاج أن يدافع عن نفسه ويبدي العذرة أم أن يسكت؟ إذا كنت لا يعني رجل عرض بك، إن كنت غير معروف ولا يعرف جل الحدود أنك المعني تسكت خير، وإن كانوا يعلمون أنك المعني كما هو حال عمر مع عثمان خطاب مباشر، فالأحسن أن يظهر السبب. فعثمان ظهر السبب، أيضا نستفيد من عثمان، نستفيد من فقهه. طيب عند اختلاف الصحابة نقدم من؟ هل اختلاف الصحابة في الفقه اختلاف الصحابة في التوحيد؟ قطعا. طب في الفقه هذا عندنا الآن الفقيه ينظر إلى قوله أم إلى عمله؟ فقيه ينظر لقوله أم عمله؟ كان بعض السلف يقول لا تنظر إلى أفعال الفقهاء ولكن قلب يصدقك القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. الفقيه لا ينظر إلى عمله لكن ينظر إلى تقريره، انظر إلى تقريره. قال ولكن سلف لا تنظر إلى عمله ولكن سلف يصدقه. إن سأل صدقه لكن هو بشر، قد يكفر قد يسقى قد ينسى قد يشغل كما حصل مع عثمان رضي الله تعالى. يفيدنا هذه المناظرة، تفيدنا أن من عرض به أو من ظهر له يعني قصور فمن الحسن بمكان أن يبدي سببه. وقد تقول أيضا فائدة زائدة من هذه المحاورة الجيدة، تقول أنه يسمى عند التقصير إبداء السبب ولا سيما لأولياء الأمور. عمر أيضا ولي أمر، خاطب عثمان على أنه ولي أمر، فعند التقصير من قصر فمن الحسن بمكان أن يظهر إبداء السبب قصوره ولا سيما مع أولياء الأمور. الفائدة التاسعة والعاشرة الاغتسال الصلاة، وإلا لقال عثمان عمر اغتسل بعد الصلاة، فمن اغتسل بعد الصلاة هذا لا يجزئ، ولو كان ذلك يجزئ لقال عثمان لعمر هذا، قال أنا بعد ما أروح من الصلاة اغتسل، فلدل على أن الاغتسال يكون قبل الصلاة. فائدة الحادي عشر من هذه المحاورة أن من لم يغتسل وصلى فصلاته صحيحة، أن من لم يغتسل فصلى فصلاته صحيحة، وأن الوضوء ينجزئ. فعثمان اقتصر على لم يجب على الوضوء، اقتصر على الوضوء وبلا شك كانت صلاته صحيحة. الفائدة الثالثة عشر إظهار الإنكار أمام الملأ على من خالف السنة ولو كان المخالف من الأسابر، لو المخالف كان كبيرا فلك أن تظهر الإنكار عليه أمام الملأ مخالف السنة. فهذا عنوان ما جرى بين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. الفائدة الخامسة عشر من هذه المحاورة إباحة العمل والشغل قبل صلاة الجمعة، فكان عثمان يشتغل قبل الصلاة فشغل في عمله. فإذا العمل، بل ذكر ابن الحاج وغيره أن الانقطاع عن العمل يوم الجمعة واتخاذه عيدا أي ترك العمل الكلية في مضاهاة لليهود والنصارى. ثم من الفوائد المهمة جدا من هذه المناظرة أن أولياء الأمور ليس لهم التغيير والتبديل وزيادة درجة العبادات. فلما ألزم عمر عثمان إنما ألزمه بنص، فهل يجوز لولي الأمر الأكبر الإمام الأكبر أن يجعل السنة واجبا؟ هل له هذا؟ ليس له ذلك. يعني لو أمير حرفي من الحرفيين أمر بالصيام هل يصبح الصيام واجبا؟ لو أمر بالقيام هل يصبح الصيام واجبا؟ إذا اعتقد بوجوبه هذا أمر مبتدأ فيه منه، وهذا تشريع غير ما أنزل الله. وأمر الأفراد بإقامة التجمعات في الجمعة في الأزمات والتداعي للصلاة في ملعب أو إلى الصيام من أجل أن يرفع الله البلاء عن قوم كما رأينا في بلادنا في إحداث غزة، فهذا كله أمر ليس بمشروع. تأمل معي، العبادات والطاعات ليست لأولياء الأمور، ليست لأولياء الأمور هي الشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أن يقوم الليل قال الرحمة بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها، فصمدت معا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيديه على فخذيه ويقرأ قول الله وكان الإنسان أكثر شيء جدل. فكان يقرأ الآية وما ألزمه بالقيام، فلا يمكن أن يكون هناك صيام واجب وهو في أصله نفل إلا لماذا؟ وجعله واجبا بحكم الشرع، لأن الشرع أوجب الوفاء بالنذر والصلاة كذلك إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. المعاملات، هل ولي الأمر المعاملات أصل فيها الحلال، فيجوز تقييد الحلال من أجل تغليب المصلحة العامة، فلأولياء الأمور أن يسعروا، لأولياء الأمور أن ينظموا شؤون الناس، شؤون طعامهم وشرابهم وسيرهم في الطرقات والإشارات، هذه مصالح مرسلة. لكن في المعاملات بعد تأمل شديد ظهر لي أن العقد الاختياري والعقد الإلزامي لا يجوز لأولياء الأمور أن يجعلوا الاختيار في الشرع إلزام ولا أن يجعلوا الإلزام اختياري. الشركات، الهبات، عقود اختيارية مؤقتة، البيوع إلزامية مؤبدة، فما يجوز أن يقع التغيير في هذا الباب. وأستفيد هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، وكانت تحب مغيثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقبل به زوجا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انظر إلى أدب الصحابة وإلى رجحان عقلهم. كانت امرأة أنا، وكانت تكره مغيثا وكان يحبها أبا الجمع. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. فلما اعتقد تركت مغيثا، فكان مغيث يريدها، فأمر فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها إليه، فطلب منها أن ترجع إليه أن تكون زوجة له، فقالت له: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شافع. قالت: لا أقبله. شافع لا أقبله. آمر رسول عليه وسلم. شافع لا أقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر خيار، خيار لا ينزع بأمر ولي الأمر. خيارات في المعاملات تقع الحياة، بل إذا تقع الإنسان، وليس من حق أولياء الأمور قلب هذه الأشياء. نأتي إلى الحديث الأخير قليلا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال الرجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أيها المؤمنين، ما جئتم إذا سمعتم نداء أن توضأ ثم أقبلت؟ فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
هذا الحديث عند البخاري رقم 882 في كتاب الجمعة، وقال باب منه: قال حدثنا ابن هيثم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير به. وصل البخاري إلى شيبان إلى يحيى بواسطتين، بينما مسلم وسطها بثلاثة وسائط، فكأن البخاري في هذا الإسناد شيخ للإمام مسلم رحمه الله تعالى. مسلم كعادته يبهم ثم يسمى. فالرجل الذي ذكر في حديث عمر السابق عثمان ما سماه عمر، ولكن سماه أبو هريرة، سماه أبو هريرة. تأمل معي، قال: ما بال الخطاب كان لعثمان بلسان الحال، أما لسان الحال ما بال، ما بال عمر قال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ قاله عثمان داخل، هذا تعريض، لذا قلنا من عرض به يرد يستعن سبب ولا يستعن تفصيل، إذا كان معروف يستعن، غير معروف يستعن. طب هل كان عثمان معروف في هذه الحادثة؟ كان معروفا؟ قطعا كان معروفا، هو داخل يقول ما بال رجال. وهذه السنة، سنة ما بال رجال، ما ينبغي أن نغفل عنها، ما ينبغي أن نغفل عنها، ماذا يستفاد من لوازم نبال الرجال؟ احفظ معي هذه القاعدة: كسب قلب المدعو مقدم على كسب الموقف عليه. نحن لا نعد مواقف على الناس، فكسب قلوبهم مقدم على كسب المواقف التي تكون عليهم. فنحن نكسب قلب الرجل، فلا نسمي نقول مبال الرجال وهكذا. والله تعالى أعلم، ونأتي لشرح هذا الباب في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أجيب فقط.
أخونا سبارة سيارة الإنسان أثور رقم 38 يبدأ الحديث للضرورة.
الخروج من المسجد يجوز للحاجة شريطة العودة إليه. خروج من المسجد عند الأذان، خروج المسجد عند الأذان من المسجد يجوز للحاجة شريطة العودة إلى المسجد أو الانتقال لمسجد آخر. فلما رأى أبو هريرة رجلا يخرج من الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أذن المؤذن خرج الشيطان وله حصاص، وفي مسلم: وله ضراب، وله ضراب. فتشبه الشيطان في شرع النهار. أخ يسأل يقول: الذي يأتي الجمعة والإمام يخطب، متى يحرم عليه الكلام؟ هل يحرم عليه عند دخول المسجد أو في الطريق أو بعد ركعتين؟ الأصل في المأموم ألا يتكلم والإمام على المنبر يخطب، وأما إن كان الإمام جالسا أو ساكتا فله أن يتكلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة فأنصت فقد لغيت. وهذه لهجة دوس، وكان أبو هريرة دوسيا وغيرهم يقول لغوت فقد لغيت. وعند النساء والدولابي فيها زيادة حسنت المبنى والمعنى: ومن لغى فلا جمعة له، ومعنى فلا جمعة له، كما ثبت عند الدولابي هنا بالأسماء قال: فكأنما عاد من الجمعة بحفنتي تراب. وليس معنى فلا جمعة له أي أنه يجب عليه أن يعيد الجمعة ظهرا، وإنما رجع الناس بالكنوز والمغانم وهو رجع وقد ملأ كفيه ترابا، فلم يأخذ أجرا ولا ثوابا. فالأصل في الإمام إن تكلم وخطب والمأموم جلس المسجد وما هو في حكم المسجد باطة من طرقاته فلا يشرع له الكلام، ولكن لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين. في حديث سليس الغطفاني في صحيح مسلم لما جلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصليت؟ قم فصلي ركعتين. قال هذا الحديث بعض الرواة في رواية عند ابن ماجه فيها: أصليت قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصلي ركعتين. وهذا لفظ مطلوب لم يثبت، وصوابه: أصليت قبل أن تجلس. وفي هذه فوائد عديدة، منها أن الذي يجلس جاهلا أو ساهيا وناسيا فلا تسقط عنه صلاة في المسجد، وعليه أن يقوم ويصلي ركعتين. صنبط بعض الفقهاء من الرواية المقلوبة المحرفة أصليت قبل أن تجيء، صنبطوا منها سنية صلاة الجمعة القبلية، وهذه اللفظة ليست محفوظة. قال الإمام المزي وجمع الروايات الثابتة في ابن ماجه إنما هي أصليت قبل أن تجلس، فلم يقل أصليت قبل أن تجيء، ولم يقل أصليت قبل أن تجيء. فالاعتماد على صلاة سنة الجمعة القبلية على هذه اللفظة اعتماد خاطئ. إن سمعت الإمام يخطب فلا يجوز لك أن تتكلم، حتى الأمر بالمعروف. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، أنصت أمر بمعروف ونهي عن منكر، فأنت ممنوع منه. فمن باب أولى أن تمنع من الرد على السلام وتشميت العاطف وما شابه، والله تعالى أعلم. وأما في الطريق فلك أن تتكلم، وأما والإمام على المنبر فلك أن تتكلم إن كان لا يخطب، إن كان لا يتكلم. وكان كما في صنف ابن أبي شيبة كان الناس يتكلمون، وعمر جالس بين الخطبتين ولذا ذاك الحديث الذي اشتهر وانتشر بين الناس إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا سلام حديث باطل، لأن النبي قال لسليش كن تصلي ركعتين، ولأن الناس في عهد عمر كانوا يتكلمون الإمام عن منبر. والحديث المحفوظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغيت، فالممنوع من الكلام من يسمع الخطيب وهو يخطب. وهنا مسألة فصل فيها ابن حزم، لو كان الرجل في المسجد بعيدا ولا يسمع الإمام فهل له يتكلم؟ إن كان بعيدا قال دقق معي الحديث، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، سمعت ولم تسمع؟ إذا الإمام يخطب سمعت ولم تسمع، الأصل ألا تتكلم، مع أنه أسند عن سعيد بن جبير أنه لما كان يخطب الحجاج كان يتأخر سعيد ولا يسمع وكان يتكلم، فقيل له لا تلغوا، كما قال سعيد بن جبير لا تلغوا، فكان سعيد يقول هو الذي يلغو، هو الذي يلغو، الحجاج الذي يلغو، أنا لا ألغو، هو الذي يلغو. طيب ما الحكمة والسبب في أن بعض الأحاديث قيلت على المنبر ورد من طريق واحدة؟ سنة الله في قدره وقضائه تعلمنا أن نقبل قواعد الحديث بقواعده وأن نبقى مستسلمين بقواعد أهل العلم. والسني ينشرح صدره ويكفيه الدليل الواحد كما قلت. حكم الجمعة جمع صلاة الجمعة مع العصر في المطر الجواز، إذا أتينا صلاة الجمعة بعد الزوال يجوز جمعها مع العصر، فبالتالي هذا يجمع من أهل العلم ووجد البلطين تقرير جميل في مشروعية هذا، بل العجب أني وجد كلاما حسنا للشيخ سعود شريف خطيب المسجد الحرام وإمامه في كتابه خطبة الجمعة فصل طويلا ورد على من زعم أن الجمعة لا تجمع مع العصر، فخروجها من الجسد جميل، طبعا نحفظه من الشريح جميل، طبعا نحفظه ويحفظ جميع المسلمين. والذي منع صلاة الجمعة مع العصر هو الذي يمنع صلاة الظهر مع العصر وهو من الحنابلة. أخ يفيدنا يقول في هذه المحاورة دلالة ظاهرة في على تكلف الصحابة والسلام بحضورهم وأنهم لا تأخذهم في الليل ومثلهم، بلا شك الصحابة أصلنا صدورا والصحابة يهدمون أنفسهم والصحابة كانوا يقدمون الحق على أنفسهم، فعثمان ما رأى كان يهدم نفسه، ما رأى أنه عثمان وأن له تلك المناقب تلك المنازل ومثل هذا الكلام لا يسمح لأحد يتكلم معه إلى آخره. كنا مرة في مصلى فندق التوحيد في مكة فقام رجل متهوج جاهل يظنه الناس عالم للأسف من بلاده للأسف، قال ترى يا جماعة الموسم ازدحام، ازدحام شديد، وعلى رجلتي هكذا والله أمامنا على رجلتي أنتم يعني تؤدون مشاعر الحج قبل يوم العاشر. فكان طالب علم متوسط مستبصر من الكويت قال ايش هذا يقول؟ لا ادري مشاعر الحج يعني قبل العاشر ممكن، هذا مثل الذي يريد ان ياتي للجمعه فيصلي، قال ازدحام عند الشيخ الاسلام ازدحام يوم الجمعه، لا شيء عنده مصلي الخميس مروح، قال صلي الخميس ما الحق ازدحام؟ وقال خطر الزحام وخلاص، قال قلت له قم فخاطبه، جاء الأخ يضحك وقال بصوت مرتفع أمام الناس، قال بقول له في الدليل، قال تدرون ماذا قال له؟ قال انحس معره، انحس معره، شو انت في الدليل؟ أنا الدليل، أنا الدليل، إن شاء الله بقول تصل على الذكر، أنا الدليل، خلاص أنا الدليل، أنا الدليل. الحمد لله على هذا المنهج، والله إن منهجنا يخفى على بعض الأساتذة الكبار ممن ينال درجة البروفيسور زيادة، ولعله يناله في الحديث، لعله يناله في الدين في هذا المنهج الصافي ما خرجنا إليه. والله إني أدركت أساتذة بل ممن يحمل درجة الأستاذية لو سئل عن مسألة فمد يده يمينه على الكتاب فتغير مد اليمين لمد الشمال لاختلف الجواب، بل لعله أصبح الجواب منقوضا عكس الجواب الأول. وفقد ما أن ما في الكتاب دين، كل ما موجود في الكتب هو دين، هذا دين وليس هذا دين. الدين الدليل، فنحن الله عز وجل أكرمنا بدليل، أكرمنا بالمنهج الصحيح، منهج الدليل. لكن لا أخصمكم إخواني، دائما أقول إخواني نحن عندنا أحسن بضاعة لكن موجهين أخلاقهم شوي صعبة، تحتاج الصدور وزع هذه البضاعة تتسع لسانهم يكون في حلاوة. ونردد مع شيخنا الألباني رحمه الله مقولته: لا تجمع على الناس ثقل الحق مع ثقل الأسلوب، لا تجمع على الناس ثقل الحق مع ثقل الأسلوب. طيب السؤال الأخير: إذا روى أبو الأخوص طلاب بن سليم عن عبد الله، من المراد؟ أبو الأخوص إذا روى عن عبد الله فإننا يريد عبد الله بن مسعود. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. وأجيب على بقية الأسئلة أو على ما تيسر منها في درس الفجر غدا في مسجد الرحمة في مرج الحمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.